أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلت نوبة الكلام إلى تقسيم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى قسمين، إلى تشبيه قريب مبتذل، وإلى تشبيه بعيد غريب. والحاصل أن وجه الشبه لا يخلو إما أن يكون من الأوصاف التي يتوجه إليها بأدنى التفات، أو أن يكون من الأوصاف التي يحتاج في استفادتها إلى إعمال النظر والفكر الدقيق. فإن كان وجه الشبه من الأوصاف التي تحصل عند المخاطب بأدنى التفات وبنظرة بدوية إليه، فيقال إن وجه الشبه حينئذ يكون قريبا، وهو لكونه مما يحصل بأدنى التفات، فلا بد أن أكثر الناس تلتفت إليه. يشترك في ذلك الذكي مع الغبي، البسيط مع المدقق، فيلزم حينئذ من قرب وجه الشبه استعماله المتكثر لدى الناس، فيلزم من كونه قريبا أن يصير مبتذلا ومستعملا عند عامة الناس. فالمراد إذن تقسيم وجه الشبه إلى ما كان قريبا وإلى ما كان بعيدا، ويلزم من قرب وجه الشبه ابتذاله، فهو من عطف اللازم على ملزومه. إذن فوجه الشبه إن كان مما يحتاج في استفادته إلى إعمال النظر الدقيق والعناية العقلية، فمثل هذا الوجه يكون بعيداً لا يحصل بأدنى التفات بمجرد الالتفات، ولذلك سمي بعيدا، لأنه لا بد أن يلتفت إليه، ثم لا بد أن يوغل المخاطب في التفاته حتى ينتقل من عملية فكرية إلى عملية فكرية لكي يصل إلى مطلوبه. فهذا الوصف حصوله في الذهن بعيد عن مجرد الالتفات، ويلزم أيضا من كونه في هذا البعد أن يكون غريبا، بمعنى أن يكون استعماله نادرا عند عامة الناس، لأنه ليس كل الناس مما له قابلية الانتقال الفكري من معلوم إلى معلوم ومن مجهول إلى مجهول، فيلزم من قرب وجه الشبه ابتذاله، ويلزم من بعده غرابته. والحاصل أن القرب والبعد من أوصاف وجه الشبه باعتبار توجه الذهن إليه، وأما الابتذال والغرابة فهما من أوصاف وجه الشبه باعتبار وقوع استعماله خارجا. وخلاصة المطلب أن وجه الشبه إن كان من الأوصاف التي يلتفت إليها بأدنى توجه من النفس، فيكون وجه الشبه قريبا، ولكونه قريبا حاصلا بأدنى التفات، فهو مما يتسنى لجميع الناس أن يستعملوه، فيكون وجه الشبه مبتذلا لذلك. وأما إذا كان وجه الشبه مما لا يحصل بمجرد النظرة البدوية، بل لابد من النظرة الفاحصة التي يعمل معها العناية العقلية والفكر الدقيق، فيكون وجه الشبه بعيدا لبعده عن التواجد في الذهن بمراتب تابعة لمراتب الانتقال الفكري، ويلزم من بعده غرابة استعماله، أي ندور استعماله من الناس. ثم إن وجه الشبه أو التشبيه القريب الذي يكون وجه الشبه فيه قريب الحصول في الذهن حاصلا بأدنى الالتفات، ثم إن وجه الشبه إن كان قريبا فله أربعة موارد. بعبارة ثانية، التشبيه باعتبار وجه الشبه إما قريب وإما بعيد، وإنما يكون التشبيه قريبا في واحد من موارد أربعة. المورد الأول، أن يكون وجه الشبه عبارة عن وصف واحد، وهو ما عبر عنه الماتن بأن يكون وجه الشبه مما لا تفصيل فيه. والمراد من وجه الشبه الذي لا تفصيل فيه ها هنا أن يكون وجه الشبه شيئا واحدا، بأن يكون كل من المشبه والمشبه به إنما اشتركا في شيء واحد لا أكثر. فيقال إن وجه الشبه ها هنا أجمل جملي، وهذا معنى مغاير لقولنا إن وجه الشبه إجمالي. والحاصل أن الإجمالي هو ما لا وضوح فيه في قبال التفصيل الذي يكون فيه وضوح وظهور، وأما الجملي فهو مأخوذ من النسبة إلى الجملة، فيقال جملة الشيء أي تمامه في قباله ما يكون تفصيليا، بمعنى أنه ما يكون متجزئا ومبعضا. إذا اتضح ذلك فالمراد من وجه الشبه ها هنا هو ما كان جمليا، أو بعبارة ثانية المراد من وجه الشبه الذي لا تفصيل فيه هو ما كان جمليا، أي ما كان شيئا واحدا، لا ما كان خفيا لا ظهور فيه. إذن المورد الأول من الموارد التي يتحقق فيها قرب وجه الشبه أن يكون وجه الشبه عبارة عن شيء واحد، بأن يكون المشبه والمشبه به إنما يشتركان في شيء واحد لا أكثر. وإذ كان وجه الشبه شيئا واحدا لا تفصيل فيه، بمعنى أنه لا يتبعض إلى شيئين، إذ لو كان ذلك الوجه متبعضا إلى شيئين لا لازم من ذلك أن يكون المشبه والمشبه به مشتركين في هذين الشيئين اللذين هما بعض ذلك المركب. إذن فالوجه الشبه معنى كونه جمليا أن لا يكون فيه تفصيل، أن لا يكون مبعضا، أن يكون المشبه والمشبه به إنما اشتركا في شيء واحد، ومعنى وحدته أن لا يكون متبعضا، إذ لو تبعض لا اشترك الطرفان في أبعاد ذلك الشيء، هذا خلف الواحدية أو الوحدانية. فالمورد الأول أن يكون وجه الشبه واحداً لا تبعض فيه، وصفاً واحداً. وإذ كان وجه الشبه وصفاً واحداً فلا يخلو إما أن تتوجه النفس إليه، فنفس توجهها يكون مساوقاً لمعرفته تفصيلاً، أو أن لا تتوجه إليه فيبقى مجهولا فلا يكون هناك وجه شبه. ومن هنا جعل الكثير من الفلاسفة الملاك في بداهة المفاهيم التصورية كونها بسيطة، لأن البسيط هو الذي لا أجزاء له، فلا تتعدد حيثياته بتعدد أجزائه، فيكون نفس توجه النفس إليها بدوا مساوقا لتوجهها إليه تفصيلا. وهذا بخلاف ما كان مركبا، إذ قد تتوجه النفس حينئذ إلى المركب مع الغفلة عن أجزائه، وقد تتوجه إليه من جهة جزء لا من جهة جزء آخر، وقد تتوجه إليه مع رعاية لحاض جميع الأجزاء فيحصل. فالتوجه التفصيلي والتوجه البدوي إنما ينشأ التغاير بينهما لجهة التعدد أو لجهة التركب وعدمه. كيف كان؟ إذن المورد الأول أن يكون وجه الشبه وصفا واحدا لا تفصيل فيه، أي لا تبعض فيه. فإن توجه النفس حينئذ إلى هذا الوصف الواحد مساوق لتوجهه إليه تفصيلا، ولذلك مثل هذا الوصف إذا ما حصل التفات النفس إليه فسوف يكون هذا الالتفات التفاتا تفصيليا في عين أنه التفات بدوي، فلا يكون فيه أي خفاء، بل يكون مثل هذا الوجه ظاهرا عند فرض حصول أسباب التوجه بلا إشكال. وإذ وعندما يكون وجه الشبه ظاهرا لا خفاء فيه فيكون وجه الشبه قريبا. هذا هو المورد الأول، وقد مثلوا له بتشبيه زيد بعمر في الناطقية، فإن الناطقية وصف واحد ولو عرفان. جيد. المورد الثاني أن يكون وجه الشبه مما فيه تفصيل، ومعنى أن يكون في وجه الشبه تفصيل أن يكون وجه الشبه مبعضا، أو فقل أن يكون وجه الشبه مركبا من جزئين أو أكثر، فيلزم حينئذ أن ينحل ذلك الوصف الواحد إلى أبعاض متعددة كلها تكون أوجها شبه بينها بين المشبه والمشبه به، إلا أن هذا التفصيل لا يكون مقصودا للمتكلم، أو لا يكون مما يلتفت إليه المتكلم والمخاطب بحسب العادة، وإنما يعامل معاملة الشيء الواحد الذي لا أبعاض له ولا تفصيل فيه، وذلك كتشبيه زيد بعمر في الإنسانية، فإن الإنسانية وإن كانت وصفا مركبا من مجموع وصفين هما الحيوانية والناطقية، وبالتالي فاشتراك زيد وعمر في الإنسانية مرجعه إلى اشتراكهما في وصفين اثنين، فيكون وجه الشبه في الحقيقة مبعضا، إلا أن مثل هذا التبعيض ومثل هذا التفصيل لما كان لا يلتفت إليه في الغالب ومما لا يقصده المتكلم والمخاطب في كلامه فهو في حكم عدمه حقيقة، ولذلك نزل هذا الوجه الذي فيه تفصيل منزلة ما لا تفصيل فيه، لأنه مما لا يرجو المتكلم أن ينتقل المخاطب إليه ومما لا يقصد المتكلم أن ينقل المخاطب إليه، فلا ينتقل إليه المخاطب بحسب المحاورة العرفية. المورد الرابع أو عفوا المورد الثالث أن يكون وجه الشبه فيه تفصيل، إلا أن ذلك التفصيل تفصيل قليل وهو ملازم لاقتران المشبه بالمشبه به. بعبارة ثانية، المورد الثالث الذي يكون وجه الشبه فيه قريبا حاصلا للنفس بأدنى الالتفات بأدنى التفات. هذا المورد الثالث متقوم بثلاثة أركان. الركن الأول أن يكون وجه الشبه مما فيه تفصيل، أو أن يكون هناك تفصيل في وجه الشبه. الثاني أن يكون ذلك التفصيل تفصيلا قليلا. والمورد الثالث أو عفوا الركن الثالث أن يكون المشبه مقارنا للمشبه به. أما الركن الأول وهو أن يكون وجه الشبه مما فيه تفصيل، أي أن يكون مبعضا، فإن هذا الركن لو أخذ لوحده فهو سبب لبعد التشبيه لا لقربه. وذلك لما عرفنا من أن التشبيه من أن وجه الشبه المبعض ينحل في الحقيقة إلى أوجه شبه متعددة بتعدد أبعاض وجه الشبه. ومن الواضح أن توجه النفس إلى الوصف الواحد إنما يحصل بطريق أقرب مما يحصل به توجهها إلى الأوصاف المتعددة. ليش؟ لأن الواحد لا يحتاج إلا إلى أن تلحظه النفس بملاحظة واحدة، وأما المتعدد فإنما يحصل عند النفس عندما تتعدد ملاحظة النفس إلى كل واحد من تلك الأوصاف، حتى يحصل من تلك الملاحظات المتعددة للنفس ملاحظتها لذلك الوصف المركب من هذه الأبعاد. ولذلك كان استحضار الواحد أسرع من استحضار المركب من الآحاد، لأن تصور المركب متوقف على تصور آحاده وأجزائه، فلا بد أن تتوجه النفس توجها فرديا إلى كل واحد من أبعاد وآحاد المركب، ليتسنى للنفس أن تلحظ بعد ذلك الوصف المركب من هذه الآحاد. وهذا بخلاف ما إذا كان الوصف واحدا من أول الأمر لا تبعض فيه، فإن النفس تلحظه بلحاظ واحد، ولذلك يكون توجه النفس إلى الوصف الواحد قريبا، ويكون توجه النفس إلى الوصف الواحد المركب من الآحاد بعيدا. جيد. إذن فإذا كان وجه الشبه مما فيه تفصيل، يعني كان له أبعاد، فمقتضى أن يكون له أبعاد أن يتوقف توجه النفس وملاحظتها لذلك الوجه موقوفاً على توجهها إلى أبعاض ذلك الوصف، فيكون تكون ملاحظة النفس للمركب متأخرة وبعيدة عن توجهها وعن ملاحظتها لأبعاضه. فكون وجه الشبه مما فيه تفصيل هو مقتضى في الحقيقة لأي شيء، مقتضى لغرابة وجه الشبه ولبعده. ولكن إذا انضم إلى هذا الركن ركنان آخران فإنهما يجعلانه قريب الحضور، وهما أن يكون ذلك التفصيل قليلا. ومعنى أن يكون التفصيل قليلا أن يكون وجه الشبه منحلا إلى أقل ما ينحل إليه المركب، وهما البعضان والجزآن لا أكثر. وثانيا أن يكون المشبه ملازما ومقارنا في الذهن للمشبه به، بحيث يكون هناك اقتران بينهما في الذهن، فيلزم من استحضار أحدهما استحضار الآخر. فكل من قلة التفصيل وتقارن المشبه والمشبه به مقتضيان لقرب حضور الوجه الشبه في الذهن، ووجود التفصيل مقتضي لبعد حضوره في الذهن. فيتعارضان فيتساقطان فيحكم حينئذ بقرب حضور وجه الشبه. والحاصل أن الغرض من التشبيه لما كان هو إلحاق المشبه بالمشبه به حتى كأن المشبه هو واحد من مصاديق المشبه به، فإذا كان بين المشبه والمشبه به اقتران في الذهن كان ذلك مقتضيا لسهولة التشبيه، لأن اقتران صورتهما في الذهن تجعل من استحضار أحدهما توجب من استحضار أحدهما استحضار الآخر، وليس الغرض من التشبيه حقيقة إلا إلحاق أحدهما بالآخر. ومن هنا كان اقتران حضور المشبه والمشبه به في الذهن سببا في سهولة الانتقال إلى وجه الشبه. كلام في وجه الشبه ليس في المشبه والمشبه به. ليش؟ لأن اقتران المشبه والمشبه به في الذهن سبب جيد موجب للانتقال من أحدهما إلى الآخر، والانتقال من أحدهما إلى الآخر جيد يسهل عملية إلحاق المشبه بالمشبه به حتى كأن أحدهما صار فردا ومصداقا من مصاديق الآخر. وهذا الانتقال من أحدهما إلى الآخر إنما يكون لظهور المشترك بينهما حتى كأن وجه الشبه هو المناط في الإلحاق، فصار في ذلك سهولة ويسر وظهور في وجه الشبه. جيد، الآن أمثلة ذلك كلها سوف تأتي. طبعا قد مثلوا لذلك بتشبيه الكوز بالجرة الصغيرة أو تشبيه الجرة الصغيرة بالكوز، وليس المراد من الجرة الكبيرة، وإنما المراد من الجرة الصغيرة التي لها أذنان، فإنها تشبه الكوز لجهة الشكل ولجهة المقدار، يعني مقدار ما تتسع له ومن جهة الشكل. فوجه الشبه عبارة عن مجموع أمرين في الحقيقة، وهما الشكل والمقدار، وكل واحد من هذين يبين الآخر. فوجه الشبه وصف مركب من مجموع وصفين، فهو مما فيه تفصيل، لكن قرب المشبه من المشبه به أو اقترانهما في الذهن يجعل من استحضار أحدهما موجبا، يجعل استحضار أحدهما موجبا لاستحضار الآخر. هذا هو المورد الثالث. المورد الرابع أن يكون وجه الشبه مبعضا أو مما له أبعاد، إلا أن أبعاده قليلة ولكنه لا يوجد اقتران بين المشبه والمشبه به، غير أن المشبه به هو من الأوصاف التي يكثر وجودها في الذهن. التفت، تارة يكون المشبه به ملازما ومقترنا مع المشبه، بحيث كلما حضر المشبه في الذهن أوجب ذلك حضور المشبه به فيه للاقتران الحاصل بينهما، أي لقوة المشابهة بينهما. وتارة لا تكون قوة المشابهة حاصلة بين الطرفين، وبالتالي لا يكون هناك قرن أكيد بينهما، ولكن قد يتفق أن المشبه به بمعزل عن المشبه، سواء وجد المشبه في الذهن أو لم ينوجد، قد يتفق أن المشبه به هو من المفاهيم التي تخطر على بال كل أحد، أو فقل هو من المفاهيم التي يكون وجودها ملازما للذهن، وذلك لغلبة وجود أفراده في الخارج، فتتكرر عليها الملاحظة الحسية، وذلك كصورة القمر وكصورة الشمس. ونعني من القمر القمر الذي لا خسوف فيه، والشمس التي لا كسوف فيها. فإن صورة القمر لتكرر مشاهدة الحس له فهي صورة مودعة ومحفوظة ومركزة في الذهن، سواء كان بينها وبين المشبه اقتران أو لم يكن بينها اقتران، فإنه مع ذلك يكون وجه الشبه حينئذ ظاهرا. وذلك لأن الذهن عندما يريد أن يبحث عن الصفة المشتركة بين شيئين، فإنه إنما يفتش أولا وفي بادئ الأمر في صور المفاهيم التي تكاد لا تنعدم في الذهن، أو صور المفاهيم التي يكاد لا ينعدم توجه النفس إليها. وهذه الصور إنما هي صور الأمور التي لها وجود ملازم ومستقر في الذهن، واستقرار هذه المفاهيم في الذهن إنما ينشأ عن كثرة أفرادها في الخارج، فتتكرر عليها المشاهدة الحسية أو الملاحظة الحسية. ولذلك إذا أردنا أن نبحث عن وجه شبه أو عن مشابهة أو عما يشبه شيئا، فإن أول شيء نبحث فيه عن وجه الشبه هي تلك المفاهيم التي هي مودعة في الذهن بحيث لا تكاد ينفك عنها الدماغ. جيد. إذن فالمورد الرابع هو أن يكون وجه الشبه مما فيه تفصيل، إلا أن التفصيل فيه قليل، وقد اتفق أن كان المشبه به من المفاهيم التي لا تفارق الذهن، فيحصل سهولة في الانتقال بسبب أن هذه المفاهيم لكثرة أفرادها الخارجية وكثرة تكرر الملاحظة الحسية عليها فهي المفهوم الأول الذي تتوجه النفس إليه. والنفس عندما تريد أن تلحظ وجه الشبه فإنها أول شيء تنظر إليه هو ذلك المفهوم، لكونه حاكما على الدماغ، أو لكونه هو المركوز في صفحة الذهن وفي صقع الذهن، فيكون الحصول والانتقال إلى وجه الشبه حينئذ في غاية القرب. وأما وجه الشبه البعيد فهو وجه الشبه الذي يكون فيه كثير من التفصيل، انتهى. وهو لكثرة التفصيل فيه يكون الانتقال إليه غريبا. ليش؟ وذلك لأن هو لكثرة التفصيل فيه، أي لكثرة أبعاده، فالانتقال إليه يكون انتقالا بعيدا حاصلا بعد جملة من ملاحظات النفس ومن توجهاتها، لأنه لما كان مركبا من جملة من الأبعاد فلا يتسنى للمخاطب أن يلحظه إلا بعد أن يلحظ كل واحد من أبعاده على حدة، فلحاظ المركب متأخر وواقع في طول لحاظ كل واحد من هذه الأبعاد، فكان بسبب ذلك بعيدا، ويلزم من بعده غرابته، لأن ما كان موقوفا على جملة من الملاحظات وجملة من توجهات النفس فهذا مما لا يتسنى لكل بشر أن يفعله، ولذلك لا يكون مثل هذا التشبيه مبتذلا بين الناس متداولا فيما بينه. ومن هنا تنشأ الغرابة، لأنه عندما يكون مثل هذا الوجه مهجورا لدى كثير من الناس فهو عندما يلقى على ذهن من لم يتصوره في رتبة سابقة فإنه سوف يستغربه، لأنه لم يكن له وجود في الذهن، وإنما يكون وجوده في الذهن وجودا أوليا، فيحدث جرحا في الدماغ فتستأنس النفس به حينئذ، لكونه شيئا جديدا، حتى كأن المخاطب قد استفاد شيئا جديدا لم يكن قد توجه إليه من قبل، وإن كان وجه الشبه أمرا مشتركا في رتبة سابقة بين الطرفين، ولكنه لم يكن يلتفت إلى ذلك الوجه، فيستغربه وينشأ من استغرابه استيناسه، لأنه يشعر حينئذ بأنه قد حصل ما لم يكن قد حصله في رتبة سابقة، أو كأنه قد أوجد بين شيئين ما لم يكن موجودا، وإن كان وجه الشبه موجودا بين الطرفين، ولكنه كان موجودا بوجوده العيني لا بوجوده العلمي. فهذا الجرح الذي يحدثه الوجود الأول في الدماغ، هذا الجرح الذي يحدثه ذلك التصور في الدماغ لكونه شيئا جديدا لم يكن يلتفت إليه من قبل، يحدث لذة، لأن لكل جديد لذة، وهذا الالتذاذ هو الذي يجعل الوجه الغريب أو الوجه البعيد أبلغ من التشبيه بالوجه القريب. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فلأن التشبيه البعيد لما كان يتوقف على تصور وجه الشبه، وتصور وجه الشبه في التشبيه البعيد موقوف على إعمال الفكر والعناية العقلية، فالحصول على وجه الشبه في التشبيه البعيد حصول على الشيء بعد طلبه، هذا بخلاف التشبيه القريب، فإنه يكفي أن تحصل أسباب التوجه فيلتفت المخاطب وتلتفت النفس إلى الوجه فتلاحظه من أول الأمر ملاحظة تفصيلية. فلما كان التشبيه البعيد موقوفا على تصور كل الأبعاد التي يتركب منها وجه الشبه، وتصور الأبعاد موقوف كذلك على لحاظ كل واحد من هذه الأبعاد على حدة، فحينئذ يكون التصور وجه الشبه في التشبيه البعيد تصورا موقوفا على جملة من التصورات، فلا بد أن يقصد المخاطب إلى تصور هذه الأبعاد، فحصول وجه الشبه البعيد إنما هو من باب حصول الشيء بعد طلبه، ولا يكفي في حصوله مجرد حصول أسباب التوجه، والآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. ومن هنا حكموا بأن التشبيه الغريب أو أن التشبيه الذي يكون وجه الشبه فيه غريبا أبلغ من التشبيه الذي يكون وجه الشبه فيه قريبا مبتذلا. وجه بلاغته من جهتين: الأولى لغرابته فيحدث جرحا في الدماغ، والجرح في الدماغ عبارة عن كون الصورة التي حصل عليها صورة جديدة لم تكن موجودة من قبل، فيأنس بها ويلتذ ويستطرفها. والجهة الثانية لأن وجه الشبه لما كان موقوفا على جملة من الانتقالات الفكرية فهو إنما يستحضره الذهن بعد أن يقصد وأن يطلب هذه العملية الفكرية، فيكون من مصادق ما يأتي بعد الطلب، والآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. هذا تمام الكلام. طبعا بقي عندنا مسألة، نحن قلنا إن التشبيه القريب أو إنما يكون وجه الشبه قريبا متداولا في موارد أربع، وأما وجه الشبه البعيد فبعده في موردين لا في مورد واحد. المورد الأول أن يكون وجه الشبه مما فيه تفصيل كثير، يعني أن تكون عبارة عن أوصاف ثلاثة فأكثر. والمورد الثاني أن يكون وجه الشبه قليل التفصيل، ولكن لا يكون المشبه به كثير الحضور في الذهن، بل يكون نادر الحضور في الذهن، كما إذا كان وجه الشبه مركبا وهميا كأنياب الغول فإن أنياب الغول، التفت، مركب من الأنياب ومن الغول. والأنياب وإن كان لماد، وإن الأنياب وإن كانت مما تدرك أفرادها من الخارج، ولكن الغول لا وجود له في الخارج، فهو مما لا يدركه الحس ولا العقل، وإنما تدركه القوة الواهمة والأنفس. ولذلك فلما كان هذا المركب مما تدركه القوة الواهمة، فإن كل قوة واهمة مغايرة لقوة الواهمة عند الإنسان الآخر. وهذا بخلاف ما إذا كان الشيء مدركا حسيا، فإن مادة إدراكه سوف تكون مشتركة بين المدرك الأول والمدرك الثاني، فإذا ما توجه إليه المدرك الأول انتزع صورة مطابقة له، وإذا ما توجه المدرك الثاني إليها انتزع صورة ثانية هي عين تلك الصورة الأولى. غاية ما في الأمر أن الصورة الأولى تتحد بنفس العاقل الأول، والصورة الثانية تتحد بنفس العاقل الثاني، وإلا فالصورتان صورة تطابقان عينا ذلك الشيء المحسوس. وأما عندما يكون الشيء موهوما، بمعنى أن مادته ليس مما يدركها الحس، فحينئذ سوف تكون كل قوة واهمة تدرك شيئا غير الذي يدركه القوة الواهمة الأخرى. ولذلك قد يكون صورة الغول التي عندي مغايرة بلا إشكال لصورة الغول التي عندك، لأنه ليس أمرا محسوسا حتى يكون قدرا مشتركا يمكن لجميع المدركين أن يتوجهوا إليه فينتزع صورة واحدة عنها، وإنما هي صور غير محسوسة استعان الذهن على إدراكها ببعض المحسوسات الكائنة عنده. أو كما إذا كان المركب مركبا تخييليا كبحر من المسك موجه الذهب مثلا، فإن مثل هذا المركب وإن لم يكن له وجود في الخارج إلا أن أفراده ومادته، شوف، إلا أن مادة هذا المركب كلها مدركة بالحس، جيد، إلا أن التركيب إنما حصل وين؟ في الذهن. فيعصر ويصعب على أن يركب الجميع نفس الصورة بلا إشكال، إلى غير ذلك من الموارد التي يكون المشبه به نادر الحضور. لأنه إذا كان نادر الحضور فلا يتيسر للجميع أن يدركوا شيئا واحدا على هيئة واحدة، فلا يحصل الانتقال حينئذ. وذلك كتشبيه مثلا كتشبيه اللازوردية أي البنفسجة الزرقاء بأعواد الكبريت، فإنه مما يندر حضور مثل هذا المشبه به وين؟ في الذهن. أو كتشبيه شقائق النعمان بأعلام نشرنا على ياقوت، بياقوت نشرنا على رماح من زبرجد، أو هذا التشبيه الذي مر معنا. يصعب للجميع أن يركب هذا الواجه. هذا تمام الكلام في المطلب. بقية الدرس كلها حول تطبيق على العبادة. واضح في شيء مش واضح؟ تقرأ هذا المقدار. قال: وأيضا تقسيم ثالث للتشبيه باعتبار وجهه، وهو أنه، أي الوجه، إما قريب فيلزم من قربه ابتذاله، لأنه لكونه قريبا يحصل عليه، يحصل بأدنى الالتفات، جيد، فكل إنسان مدرك له أن يتوجه إليه، وإذا صح له أن يتوجه إليه فيستعمل، فلا يكون هناك منع من استعماله، فيكون مبتذلا متداولا. وهو ما ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به من غير تدقيق نظر. ليش؟ إنما كان ينتقل من غير تدقيق لظهور وجهه في بادئ الرأي، يعني في بادئ الرؤية، أي في ظاهره. إذا جعلته من بدأ، شوف عندما قال في بادئ، في بادئ الرأي، هل قال في بادئ الرأي بالياء أو قال في بادئ الرأي؟ إذا قال في بادئ الرأي فهي مأخوذة من بدأ، يعني هو بمجرد أن بدأ الرأي، أن بدأ الالتفات فقد حصل عليه. أما إذا قلت في بادي الرأي بالياء فهي من بدا، وبدا يعني ظهر، يعني في ظاهر الرأي، تمام؟ قال أي في ظاهره، إذا جعلته من بدا الأمر يبدو أي ظهر، وإذا جعلته مهموزا من بدأ فمعناه في أول الرأي، جيد؟ وكلاهما يسوق إلى المعنى نفسه. طيب، وظهور وجهه في باد الرأي يكون لأمرين، يعني يكون في موردين. نحن جعلنا الموارد كم مورد؟ 4. هو حقيقة كل واحد من هذين الأمرين سوف ينحل بنفسه إلى أمرين كما سوف يتضح، فتصير الموارد 4. قال إما لكونه أمرا جمليا بتسكين الميم، ولذلك فسر قال لا تفصيل فيه، ولو فسرها بلا تبعيض أو لا أبعاض له لكان أولى. ليش؟ لأن الإجمال أيضا يقال في مقابل التفصيل، ويقصد من الإجمال ما لا وضوح فيه، ويقبح أن يكون المراد من الإجمال أو من الجملة هنا ما لا وضوح فيه، لأنه أراد أن يعلل ظهور وجه الشبه، فلا معنى لأن يكون السبب في ظهور وجه الشبه كونه أمرا لا ظهور فيه. طيب، جمليا لا تفصيل فيه، يعني لا تباعض فيه، فإن الجملة هي مأخوذة من جملة الشيء، عندما تقول وبالجملة يعني أو جملة الشيء يعني تمام، كما في شرح أو في تعريف الكلمة عند ابن الناظم، دال بجملته أي دال بتمام أجزائه، فإن الجملة أسبق إلى النفس من التفصيل، لأن النفس حينئذ حتى تدرك الشيء الواحد تحتاج إلى ملاحظته بملاحظة واحدة، بخلاف المفصل الذي له أبعاد. ألا ترى أن إدراك الإنسان من حيث، شوف، من حيث إنه شيء أو جسم أو حيوان أسهل وأقدم من إدراك أقدم، شوف، لأن تصور المركب يتوقف على تصور أجزائه، فتصور الإنسان يعني أن تنظر إلى الإنسان وتنتزع مفهوم الجسمانية هذا أسهل من أن تنظر إليه وتنتزع مفهوم الإنسانية التي هي مركبة من الجسم النام الحساس المتحرك بالإرادة الناطق. قال من حيث إنه شيء أو جسم أو حيوان أسهل وأقدم من إدراكه من حيث إنه جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق. قال طيب شوف، إما لكونه أمرا جمليا يعني لا تفصيل فيه، هذا هو المورد الأول، أو لكون وجه الشبه قليل التفصيل. طبعا المورد الثاني ما هو؟ أن يكون فيه تفصيل ولكن لا يلتفت إليه، هذا لم يذكره كأنما، جيد، لأن هذا ينزل منزلة ما لا تفصيل فيه حقيقة، تمام؟ طيب، كتشبيه زيدا بعمر في الإنسانية لا كتشبيههما في الناطقية. طيب، قال أو لكون، يعني المورد هذا المورد الثالث، أو لكون وجه الشبه قليل التفصيل، شوف، مع غلبة حضور المشبه به، التفت بالذهن، متى يغلب حضور المشبه به في الذهن؟ عند حضور المشبه، يعني أن يكون بينهما اقتران. المورد الرابع مع غلبة حضور المشبه به مطلقا حتى عند عدم حضور المشبه، وذلك بأن يكون المشبه به كثير الحضور في الذهن بسبب تكرر المشاهدة الحسية عليه أو بسبب غلبة وجود أفراده في الخارج. قال قليل التفصيل مع غلبة حضور المشبه به في الذهن عند حضور المشبه، ليش؟ للاقتران، قال لقرب المناسبة بين المشبه والمشبه به، إذ لا يخفى أن الشيء مع ما يناسبه أسهل حضورا منه مع ما لا يناسبه. شو المراد؟ أن الشيء مع ما يناسبه، شو المراد من الشيء هنا؟ ووجه الشبه أسهل حضورا منه مع ما لا يناسب، يعني حضور وجه الشبه مع وجود ما يناسبه في الذهن، جيد، أسهل من حضوره مع عدم وجود ما لا يناسبه، جيد. وإذا كانت إذا كان الانتقال من المشبه إلى المشبه به حاصلا بمجرد استحضار المشبه، فلأن المناسبة قد وقف عليها وقد لوحظ ولو بلحاظ غير واع من النفس، ولكن عندما يقف الذهن ويحلل عملية الانتقال، لما انتقلت أنا من المشبه إلى المشبه، فسوف يلتفت إلى هذه المناسبة. قال كتشبيه الجرة الصغيرة لا الكبيرة، واضح، لأنه حينئذ الجرة الكبيرة لا تشبه الكوزة أساسا، أو تشبهها في وصف واحد وهو أنها تتسع لشيء، وهذا أما فلا يكون التفصيل كثير، أو لا يكون هناك تفصيل أساسا فلا يكون مثالا. ولذلك قال الجر الصغير حتى يكون هناك تفصيل، يعني أن يكون هناك وصفان، أن يكون هناك نعم وصفان لأن الشكل والمقدار ما تتسع. قال كتشبيه الجرة الصغيرة بالكوز في المقدار والشكل. طبعا عندما نقول وجه الشبه مبعض أو فيه تفصيل لا نريد من ذلك أن يكون وجه الشبه متعدد، مش بالضرورة، حتى لو كان هيئة منتزعة، ولكن هذه الهيئة المنتزعة هي أيضا يتوقف. ولذلك هذا استعمل كلمة التفصيل لعله لذلك لم يستعمل كلمة المبعض، حتى لا ينصرف إلى وجه الشبه الذي يكون متعددا فقط، بل حتى وجه الشبه إذا كان هيئة واحدة منتزعة ولكنها منتزعة من أمور متعددة مشتركة بين الطرفين. جيد، ولذلك استعمل عبارة التفصيل والله العالم. بالكوزي كتشبيه الجرة الصغيرة بالكوزي في المقدار والشكل، يعني في أمرين، فإنه قد اعتبر في وجه الشبه تفصيل ما، أعني المقدار والشكل، إلا أن الكوزة غالب الحضور عند حضور الجرة لوجود اقتران أكيد بينهما. طيب، أو مطلقا، يعني لكونه قليل التفصيل مع غلبة حضور المشبه به، مش عند حضور المشبه بل مطلقا حتى عند عدم حضور المشبه، مثل صورة القمر، صورة الشمس، صورة هذه الصور التي تتكرر مشاهدتنا الحسية لها يوميا. قال أو مطلقا عطف على قوله عند حضور المشبه. جيد، يعني هناك قيدت غلبة حضور المشبه به وين؟ بحالة استحضار المشبه، هنا حتى عندما لا يحضر المشبه يكون المشبه به حاضرا، فهو أول صورة يبحث عنها يفتش فيها الذهن عند إيجاد العملية الفكرية اللي هي الذاهبة والدائرة والعائدة. عندما يريد الذهن أن يبدأ عملية البحث في الصور فإن أول صورة يستحضرها هي صورة المشبه به. ليش؟ لكونها متمكنة من النفس بسبب غلبة الوجود الأفراد خارجا، بسبب تكرر المشاهدة الحسية. طيب، فإن مطلق عطف على قولي عند حضور المشبه. قال ثم غلبة حضور المشبه به في الذهن مطلقا، من أين تحصل هذه الغلبة؟ قال تكون لتكرره، أي لتكرر المشبه به على الحس، فإن المتكرر على الحس كصورة يعني لتكرر يعني لكثرة ولغلبة وجود أفراده في الخارج، فإن المتكرر على الحس كصورة القمر غير أو غير منخسف. جيد، أسهل حضورا مما لا يتكرر على الحس كصورة القمر حال كونه منخسفا. طيب، ومثاله أيضا قال كالشمس، أي كتشبيه الشمس بالمرآة المجلوة في الاستدارة والاستنارة. التفت، شبهت الشمس بالمرآة. طبعا عندما يقولون المرآة كانوا في ذلك الوقت المرآة التي لها الشكل الدائري، تمام، مش المرآة المربعة أو المستطيلة. طيب، الآن الشمس شبهت بالمرآة، ووجه الشبه عبارة عن مجموع أمرين، قال الاستدارة والاستنارة، جهة أنها تعكس الضوء فتنشر الرؤية، والشمس كذلك، واستدارة الشمس كما ترى من بعيد مع استدارة شكل المرآة، فيوجد بينهما وجها شبه حقيقة، فوجه الشبه فيه تفصيل، والاستدارة ترجع إلى الشكل والاستنارة ترجع إلى الكيف، تمام، ففيه تفصيل، والتفصيل قليل لأنه أقل ما يتركب منه المركب. جيد، ولا يوجد اقتران في الذهن بين الشمس وبين المرآة، ولكن الشمس أو المرآة يغلب حضورها في الذهن لكثرة مشاهدتها في كل يوم. طيب، فإن في وجه الشبه تفصيلا ما، لكن المشبه به أعني المرآة غالب الحضور، مش عند حضور الشمس، عندها غالب الحضور في الذهن مطلقا، فهو من المفاهيم التي تنعكس على لوحة النفس عندما تريد أن تتأمل في أوجه الشبه، فيتيسر لها أن تستهدي إليه مباشرة أو بشكل سريع. طيب، الآن يجيب الماتن عن إشكال مقدر. حاصل الإشكال إن قلت كيف يكون وجه الشبه ها هنا قريبا مبتذلا سريع الحضور في الذهن وهو مما فيه تفصيل أجاب بأن هذا التفصيل لما كان قليلا فهو صالح للسقوط، وقد عورض بما يوجب قرب الحضور وهو الاقتران بين المشبه والمشبه به، أو غلبة الحضور في الذهن مطلقا فيسقط أو لا يعتبر حينئذ ولا يعتد بالتفصيل. قال لمعارضة كل من القرب والتكرار يعارض ماذا؟ التفصيلة. جيد، لمعارضة القرب التفصيلة والتكرار التفصيل. القرب في المورد الثالث، التكرار في المورد الرابع. أي وإنما كانت قلة التفصيل في وجه الشبه مع غلبة حضور المشبه به بسبب قرب المناسبة، يعني الاقتران بينهما، أو التكرار على الحس، يعني غلبة حضور المشبه به مطلقا، سببا لظهور المؤدى، عفوا سببا لظهوره المؤدي فيما بعد إلى الابتذال، يعني كثرة الاستعمال، مع أن التفصيل من أسباب الغرابة. التعليل ما هو؟ قال لأن قرب المناسبة في الصورة الأولى والتكرار على الحس في الثانية يعارض كل منهما التفصيل بواسطة اقتضائهما سرعة الانتقال، لأن الاقتران الأكيد بين الشيئين يوجب سرعة الانتقال من أحدهما إلى الآخر، وغلبة حضور المشبه به في الذهن تجعله أول صورة تفتش فيها النفس عن وجه شبه. جيد، فهما من هما أمران يقتضيان سرعة الانتقال، ولذلك لم يعد يعتد بالتفصيل. قال يعارض كل منهما التفصيل بواسطة اقتضائهما سرعة الانتقال من المشبه إلى المشبه به، فيصير وجه الشبه كأنه أمر جملي لا تفصيل فيه، وإن كان فيه تفصيل حقيقة فيصير سببا للابتذال. هذا تمام الكلام في القسم الأول. قال وإما بعيد ويلزم من بعده، يعني قلة استعمال، هذا هو المراد من طيب، يلزم من بعده قلة استعماله، ويلزم من قلة استعماله أن لا يكون مأنوسا في الذهن، ويلزم من عدم كونه مأنوسا في الذهن أنه عندما يتوارد إلى الذهن فإنه مخاطب سوف يستغربه فيجده شيئا جديدا، وإذا وجده شيئا جديدا حصل له نحو التذاذ به. واضح كيف صار؟ فالانتقال من البعد إلى الغرابة أيضا بوسائط. طيب، قال عطف على قوله إما قريب مبتذل. طيب ما هو البعيد الغريب؟ قال وهو بخلاف. إذا أردنا أن نحصي تلك الموارد فللتشبيه الغريب موردان، أن يكون هناك تفصيل قليل ولم ينوجد معه ما يقتضي سرعة الانتقال من قرب المناسبة ومن التكرار، يعني أن يكون فيه تفصيل قليل ولا يوجد اقتران بين المشبه والمشبه به في الذهن أو مطلقا. طيب المورد الثاني أن يكون التفصيل كثيرا، وهذا واضح، وهو بخلاف أي ما لا ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به إلا بعد فكر وتدقيق نظر، يعني إلا بعد جملة من الانتقالات. ليش؟ قال لعدم الظهور، أي لخفاء وجهه في بادئ الرأي، لكونه مما لا يمكن أن يلتفت إليه من أول ملاحظة للنفس، وذلك أعني عدم الظهور إما لكثرة التفصيل أو لقلة التفصيل مع عدم الاقتران، إما لكثرة التفصيل كقوله والشمس كالمرآة في كف الأشل، فإن وجه الشبه فيه من التفصيل ما قد سبق، التموج الحاصل مع الاستنارة مع يعني جاء بالاستدارة وجاء بالاستنارة وجاء بالتموج الحاصل الواقع من اضطراب المرآة في كف الأشل، فإن وجه الشبه فيه من التفصيل ما قد سبق، لأنه أقل ثلاثة شكل الاستدارة والاستنارة، يعني عكس الضوء والشكل الدائري والتموج، نعم الاضطراب، ولذلك لا يقع في نفس الرائي المرآة الدائمة الاضطراب إلا بعد أن يستأنف تأملا ويكون في نظره متمهلا. طيب إذن هذا إما لكثرة التفصيل أو لا، يكون التفصيل قليلا ولكن يندر حضور المشبه به وين؟ في الذهن. قال أو ندور، أي أو لندور حضور المشبه به حتى لو كان التفصيل قليلا، إما عند حضور المشبه لبعد المناسبة كما مر في تشبيه البنفسج بنار الكبريت، لا يوجد اقتران بينهما، التفت أعواد الكبريت لها حضور في الذهن، ولكن هذا الحضور لا يقارن ولا يوجد مقارنة بينه وبين حضور اللازوردية مش هيك؟ نعم، كما في تشبيه البنفسج بنار الكبريت. وإما مطلقا هي صورة نادرة أساسا لا يلتفت إليها، يكاد لا يلتفت إليها أحد. وين؟ في المركبات التخيلية والمركبات الوهمية. وإلا عود الكبريت ليس مركبا، هو مركب حسي. جيد. وندور حضور المشبه به مطلقا يكون لكونه وهميا كأنياب الأغوال. التفت، الأنياب مادتها حسية، ولكن الأغوال ليست مادتها حسية، والنتيجة تتبع أخسا المقدمات. ولذلك يقال إن مادة أنياب الغول ليست حسية باعتبار المجموع يعني. طيب، أو مركبا خياليا كأعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد، فإنه وإن لم يكن له وجود في الخارج ولكنها صورة انتزعت من مواد كلها لها وجود في الخارج. واضح؟ أو مركبا عقليا، شوف، كمثل الحمار يحمل أسفار. ما هو الفرق بين مثل الحمار يحمل أسفار وبين أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد؟ التفت، نفس الحمار يحمل أسفارا، وهذا مركب تخيلي لأن مادته مركبة من أمور كلها يمكن أن تدرك
بالحس.
إلا أن والمشبه بها هنا ما هو مثل الحمار، وبالتالي وجه الشبه، والكلام في وجه الشبه. وجه الشبه ما هو؟ وحرمان الانتفاع بأبلغ نافع. نفس الحرمان أمر عقلي، صورة منتزعة، تمام، وإن كان متعلق الحرمان أمر حسيا. فوجه الشبه هنا لكونه نفس الحرمان، جيد، فهو مركب عقلي، لأن هذه الأوصاف مما لا يدركها، لا تدرك بالحواس، وإنما يدركها العقل بمقايسة المحسوسات إلى بعضها البعض. جيد. وإن كان متعلق الحرمان مركبا تخيليا بلا إشكال. طيب، الآن التفت، المشبه به ما هو هنا؟ كلام عن ندرة المشبه به، مش وجه الشبه. المشبه ليس الحمار، ومثل الحمار، يعني صفة هؤلاء. ولا يريد أن يشبه، لا يريد أن يشبه اليهود بالحمير، وإنما أراد أن يشبه صفتهم وهم على هذه الهيئة بصفتهم. وهذه الصفة مركبة عقلية، لأنها صفة، صفة ناشئة من ضم هذه الأمور إلى بعضها البعض. قوله كما مر إشارة إلى الأمثلة التي ذكرناها آنفا، لا نحتاج إلى ذلك. أو لقلة تكرره، أي المشبه به على الحس لا يغلب وجود أفراده في الخارج، كقوله والشمس كالمرآة في كف الأشال. التفت، المرآة يكثر وجود أفرادها في الخارج، ولكن نكاد لا نجد موردا لمرآة في كف الأشال. جيد. قال أي في تشبيه الشمس بالمرآة التي في كف الأشال، عفوا لا، في كف الأشل، فإن الرجل ربما ينقضي عمره ولا يتفق له أن يرى مرآة في يد الأشل. فالغرابة، فصارت الغرابة في هذا البيت من جهتين، ولذلك كان البيت في غاية البلاغة. فالغرابة فيه أي في تشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل من وجهين، كثرة الطب، نحن شو قلنا؟ الغرابة إما من كثرة التفصيل، أو يكون التفصيل قليلا ولكن يندر وجود المشبه به، تمام؟ ولكن هنا التفت، فيه تفصيل كثير وفيه ندرة في المشبه به. ولذلك قال فالغرابة فيه أي في تشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل من وجهين، أحدهما كثرة التفصيل في وجه الشبه الناشئ من اجتماع ثلاثة أوصاف، والثاني قلة التكرر على الحس. يعني هو الندرة يكفي فيها كثرة التفصيل، أو الندرة مع القلة. هنا يوجد ندرة وكثرة، واضح؟ ولذلك كانت الغرابة من وجهين. فإن قلت كيف تكون ندرة حضور المشبه به سببا لعدم ظهور وجه الشبه؟ قلت لأنه فرع الطرفين، لأن الوجه الشبه حتى تنتزعه لابد أن تتصور كل واحد من الطرفين، وإذا كان أحدهما نادر الحضور فسوف يسري ذلك إلى المنتزع منهما، فيكون وجه الشبه نادرا حضور في الذهن، ولذلك يكون غريبا. قال كيف تكون ندرة حضور المشبه به سببا لعدم ظهور وجه الشبه؟ الكلام في ندرة نفس المشبه، لا في ندرة وجه الشبه. قلت ولكن وجه الشبه منتزع من من الطرفين بعد تصورهما. وإذا فإذا كان أحد الطرفين مما فيه خفاء في تصوره فسوف يخفى تصور وجه الشبه. قلت لأنه فرع الطرفين والجامع المشترك الذي بينهما، أو عفوا لأنه فرع الطرفين والجامع المشترك الذي بينهما إنما يطلب بعد حضور الطرفين. فإذا نظر حضورهما أو ندر حضور أحدهما نظر التفات النفس أو التفات الذهن إلى ما يجمعهما ويصلح سببا للتشبيه بينهما. طيب، والمراد بالتفصيل، شوف كل هذا الآن أراد أن يبين لنا أن التفصيل هو ما يتركب من أبعاد. قال والمراد بالتفصيل أن ينظر في أكثر من وصف واحد لشيء واحد أو أكثر، بمعنى أن يعتبر في الأوصاف وجودها، شو يعني؟ أو يعتبر شوف عدمها، أو وجود البعض وعدم البعض. شو المراد؟ التفت. وجه الشبه الذي يتركب من أبعاد لا يشترط فيه أن تكون أبعاده كلها وجودية، بل يمكن أن نشبه شيئا بشيء آخر في أنهما يشتركان في هذا الوصف الوجودي، وأنهما يشتركان في خلوهما عن ذلك الوصف، فيصدق حينئذ على التشبيه أنه أو على وجه الشبه أنه مبعض أو أن له أبعاضا. جيد. إذن فالمراد من التفصيل أن نعتبر في الوجه الشبه أكثر من شيء، سواء كان المعتبر وجوديا أو كان عدميا أو كان بعضه وجوديا والآخر عدميا. فيصح لنا أن نشبه أحد الشيئين بالآخر في أمرين وجوديين، ويصح أن نشبهه به في أمرين عدميين، بمعنى أنهما يشتركان في أنهما كليهما ليسا بكذا وليسا بكذا. ويصح أن نعتبر في وجه الشبه اشتراكهما في أمرين، في أمر وجودي، وأن شوف وأن نعتبر خلوهما عن أمر وجودي، لا أن نعتبر أمرا وجوديا ولا نعتبر أمرا عدميا، لا، بل أن نعتبر أمرا وجوديا ونعتبر أمرا عدميا. أما عدم الاعتبار فليس تشبيها حقيقة لأنه لم نلتفت إليه نحن، جيد، بل لابد أن نعتبر عدمه، تمام، كما سيأتي الآن في مثال. قال والمراد بالتفصيل أن ينظر في أكثر من وصف واحد لشيء واحد أو أكثر، بمعنى أن يعتبر في الأوصاف وجودها شوف أو عدمها، يعني أن يعتبر عدمها. طيب، أو وجود البعض وعدم البعض، يعني أن يعتبر وجود البعض ويعتبر عدم البعض، كل من ذلك في أمر واحد أو أمرين أو ثلاثة أو أكثر. إذا بتضرب الاحتمالات تصبح كثيرة. فلذا قال ويقع أي التفصيل على وجوه كثيرة، أعرفها أن تأخذ بعضا من الأوصاف وتدع بعضا. شو يعني تأخذ بعضا وتدع بعض؟ مش أن تعتبر بعض الأوصاف ولا تعتبر البعض، أن تعتبر البعض وتعتبر عدم البعض، أي أن تعتبر وجود بعضها وعدم بعضها، كما في قوله حملت ردينيا أو حملت ردينيا كأن سنانه سنى لهب لم يتصل بدخان. ردينيا كيف السيف السريجي نسبة إلى سريج صاحب السيف الذي الحداد الذي كان يعمل السيوف، هنا هكذا حملت رديني نسبة إلى امرأة اسمها رودينة، وقد كانت تعمل في تقويم الرماح، فعندما حملت هذا الرمح المنسوب إلى صانعته وهو الرمح الرديني ووضعت يدي على سنانه وهي الحديدة التي تكون في أعلاه، وجدتها تشبه نارا لا لهب فيها. فوجه الشبه ها هنا مركب من أمور ثلاثة. ما هي الأمور الثلاثة؟ أن هذا الرمح يشبه النار في الشكل، شوف النار دائما اللهب يتقاذفها إلى الأعلى، ينتج عن تقاذف اللهب لها إلى الأعلى أو الحرارة إلى الأعلى، ذلك الشكل المخروطي. فهذا الرمح يشبه الشكل المخروطي، هذا واحد. وجه الشبه الثاني، فقد اعتبر أمرا وجوديا وهو الشكل. الوجه الثاني الاستنارة، لأن النار تضيء وتنير، وهذا الرمح كأنه يلمع. جيد، يلمع هذا الرمح عندما تعكس أشعة الشمس أو تنعكس أشعة الشمس عليه، فيشبهها في الاستنارة. بعد، فقد اعتبر أمرا وجوديا آخر، ولكن التفت الأمر الثالث كان اعتبارا لأمر عدمي. قال تشبه نارا لا دخان فيها، أو عفوا مش لا لهب فيها، لم يتصل بدخان. الدخان سواد يحول دون الرؤية، دون انتشار الضوء، تمام. وكذلك هذا الرمح فإنه لا سواد فيه، إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى بياض هذا الرمح وبريقه. طيب، فهنا قد اعتبر ثلاثة أمور حقيقة، أمران، اعتبر أمرين وجوديين وهما الاستنارة والشك، واعتبر أمرا عدميا وهو البريق واللمعان، أو فقل اعتبر عدم السواد الذي يمنع من البريق واللمعان. ولذلك هو لم يشبهها بالنار، وإنما شبهها بنار اعتبر فيها عدم الدخان، يعني جردها عن لازمها من الدخان. قال حملت رديني، يعني رمحا منسوبا إلى ردينة، كأن سنانه سنا لهب لم يتصل بدخاني. هو التفت، كان يفترض أن يقول كأن سنانه لهب، سنانه لم تتصل بدخان، فهو من إضافة الصفة إلى موصوفها. جيد، هو كان يريد أن يشبه، التفت، عفوا، نعم نعم، لهب المسنون، هو ما التفت، ويريد أن يشبه السنان باللهب بالنار. جيد، طيب، فقال كأن سنانه لهب، لها أسنان لم تتصل به بدخانه، فاعتبر في اللهب الشكل، يعني الشكل المخروطي، واللون وهو الاستنارة حقيقة، يعني مرجعها إلى اللون بحسب الحس، واللمعان وهو اعتبار وصف عدمي أو اعتبار عدم الوصف، وترك الاتصال بالدخان ونفاه. طيب، هذا هو أعرف، هذا من موارد التي يكثر من، يعني من الموارد التي يكثر فيها التفصيل. طيب، قال بعد وأن تعتبر الجميع، يعني مش تعتبر البعض وتعتبر عدم البعض، بل أن تعتبر الأوصاف الوجودية، كما مر من تشبيه الثريا بعنقود الملاحية المنورة باعتبار اللون والشكل وغير ذلك كما تقدم. وكلما كان التركيب خياليا، عفوا، وكلما كان التركيب خياليا كان أو عقليا من أمور أكثر، يعني كلما تعددت الأوصاف وزادت الأبعاد كان التشبيه أبعد، لكون تفاصيلها واضح، لأنه كلما تعددت تلك الأبعاد فيلزم للانتقال إلى وجه الشبه أن تصدر عدة ملاحظات وعدة توجهات من النفس إلى كل واحد من هذه الأبعاد. فكلما كان التركيب من أمور أكثر كان التشبيه أبعد، لكون تفاصيله أكثر، والتشبيه البليغ ما كان من هذا الضرب، يعني ما كان من البعيد الغريب، أي من البعيد الغريب دون القريب المبتذل. ليش؟ قال ووجه بلاغته من جهتين، الأول قال لغرابته، أي لكون هذا الضرب غريبا غير مبتذل، قلنا لأن بعده يوجب أن لا تتوجه إليه النفس إلا بعد إعمال فكر، وإعمال الفكر ليس مما يتسنى لكل أحد، فينشأ من بعده قلة استعماله، وينشأ من قلة استعمال ندرة حضوره في الأذهان، ويلزم من ندرة حضوره في الأذهان أنه عندما يحضر في ذهن من لم يستحضره قبلا أن يجده شيئا جديدا فيقع الالتذاذ به. فوجه بلاغته الغرابة التي توجب الالتذاذ والأنس بذلك الجرح الجديد في الدماغ، ها، هذا أولا. قال ولأن نيل الشيء بعد طلبه، لأنه يحتاج إلى عملية فكرية، فلا بد أن تقصد إلى هذه التوجهات، لا أنه بمجرد أن تحصل أسباب التوجه ويحصل اتصال للحواس أو للجهاز العصبي بالمادة الخارجية فإنه يحصل ذلك التوجه، قصدته أم لم تقصده. طيب قال ولأن نيل الشيء بعد طلبه ألذ وموضعه في النفس ألطف. ليش؟ لأن الآتي بعد الطلب أعز من المنصات بلا تعب. وإنما يكون البعيد الغريب بليغا حسنا إذا كان سببه لطف المعنى ودقته أو ترتيب بعض المعاني على بعض وبناء ثان على أول ورد تان و نعم ورد تال إلى سابق، فيحتاج إلى نظر وتام حتى يكون هناك طلب. حتى قلنا الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب، متى يكون هناك طلب؟ عندما يكون هناك حاجة إلى العملية الفكرية. وقد يتصرف في التشبيه القريب المبتذل بما يجعله غريبا ويخرجه عن الابتذال، كقولي لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياة. هذا يحتاج إلى بيان، إن شاء يأتي ذلك غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.